الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من كتاب الأيمان والنذور. قال: باب القضاء. القضاء هو الحكم بين الناس، وقد أمر الله عز وجل بذلك، فنحكم بينهم بما أنزل الله. يا داود، إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في آيات غير هذه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به، وأما الذي في النار فرجل حكم عن جهل ورجل عرف الحق وقضى بغيره. الحديث عن بريدة وسقناه بالمعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وذلك لأن القضاء شأنه عظيم، فبه تستباح الدماء والأموال والأعراض، وبه يقضى بين الناس في أغلب شؤونهم. ومع ذلك، لو وفق القاضي للحكم بما أنزل الله عز وجل وحسم القضايا بين الناس، فله أجر عظيم. فإن الناس إن لم يجدوا من يتقاضون إليه في رفع المظالم كان ذلك من أسباب فساد حياتهم، إذ لربما وقع بينهم القتل والقتال والمهاجرات والمضاربات وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخر أو تأخر عن صلاة العصر من أجل الصلح والقضاء بين بني عمرو بن عوف، فالإجماع قائم على أنه لا بد من قضاة للمسلمين تجري على أيديهم عقود النكاح، وتقام بأحكامهم الحدود وغير ذلك. والله المستعان، صار القضاء في هذا الزمان في يد من لا يحسن القضاء، فربما تجد القضاء في يد شيعي رافضي أو صوفي قبوري، وذلك بسبب تطلعهم إلى الدنيا وحرصهم عليها. ورحم الله البيحاني إذ يقول: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أضاعوا أموال اليتامى كأن لهم بذلك نصوصا. فالشاهد أن القاضي إن لم يكن من أصحاب التقوى ربما جره القضاء إلى أخذ الرشوة. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي لما تجر إليه الرشوة من تغير الأحكام وتحليل الحرام. والله المستعان. فقد كان السلف يفرون من القضاء، فسفيان الثوري أريد على القضاء فامتنع، وإبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم بن علية ولي القضاء، فجيء في وصفه تلك الأبيات التي تنسب إلى ابن المبارك، والتي فيها زل حمار العلم بالطين، يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين؟ أين روايتك في سردها في ترك أبواب السلاطين؟ أين روايتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت اكرهت فذا باطل، فذا باطل زل حمار العلم بالطين. وقد ولي القضاء شريك بن عبد الله، وكان من المحدثين الثقات، فلما ولي القضاء ساء حفظه وضعفه العلماء وهاجروا مجالسه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث عظيم، قيل فيه بأنه نصف الدين، وذلك أن الأعمال الظاهرة تكون صحتها بالسير على ما تضمنه هذا الحديث. ولهذا ذكر العلماء أن مثل هذا الحديث ينبغي أن يحفظ وأن يشاع بين الناس، وقد ذكر ذلك النووي في شرحه على صحيح مسلم. والحديث يحتج به في أبواب الصلاة والطهارة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك من الأبواب. فمن أحدث في دين الله عز وجل شيئا لم يشرعه الله ولم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. فقال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فنحن مأمورون بمتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. وساق المصنف هذا الحديث في هذا الباب ليبين أن الأحكام التي تكون مخالفة لشريعة الله عز وجل مردودة على صاحبها. فالحكم إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وقد بوب البخاري على مقتضى هذا الحديث، وأن من قضى بغير ما أنزل الله فهو رد، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وأمر عليها خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلما دعاهم خالد بن الوليد إلى الإسلام لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، وقالوا صبأنا صبأنا. فقتل منهم خالد من قتل، ثم أسر بقيتهم. قال: ففي يوم من الأيام قال خالد رضي الله عنه: ليعمد كل واحد منكم إلى أسيره فيقتله. قال: فأبيت أنا ومن تحتي من أصحابي. ثم أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. شاهدنا أن هذا الحكم الذي صدر من خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يوافق فيه الكتاب والسنة، وكان الأولى أن يأخذ بالقرائن الدالة على أنهم أرادوا الإسلام أو أرادوا البعد عن الإسلام، لأن الكفار كانوا يسمون المسلم صابئ، وهؤلاء ظنوا أنهم بقولهم صبأنا صبأنا أنهم دخلوا في الإسلام، فحصل لهم ما حصل. فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم ووداهم من عنده. قوله: من أحدث، أي من أحدث في شرع الله عز وجل، قوله على غير مثال سابق، على غير مثال سابق، والمراد به الدين، من أحدث في الدين، فالبدعة هي الدين الذي لم يأذن الله به في أمرنا، أي في ديننا وشريعتنا. هذا ما ليس منه، أي ما لم يكن في الكتاب والسنة، فهو رد أي مردود على صاحبه أي إن كان. فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه وعلى طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم. قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا حديث أشمل من المعنى من الأول، فإن كثير من أهل البدع قد لا يحدثون وإنما يتابعون، ومع ذلك لا حجة لهم. فمن عمل عملا لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله وقوله مردود عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفق ما يكفيني ويكفي ابني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. قال دخلت هند بنت عتبة هي زوجة أبي سفيان، قتل أبوها يوم بدر كافرا وأسلمت مع زوجها عام الفتح وحسن إسلامها، ومن أبنائها معاوية رضي الله عنه، تطعن فيها الرافضة طعنا شديدا وتزعم أنها من المنافقين وأنها لم تسلم، وقولهم مردود. وأبو سفيان هو صخر بن حرب سيد من سادات قريش، إلا أنه تأخر إسلامه وكان تاجرا لهم فأسلم عام الفتح، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قوله دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للشكوى من زوجها، وكان رجل ربما اتهم بمسك ذات اليد، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفق ما يكفيني ويكفي ابني، فيه جواز الشكوى على القاضي والحاكم والمفتي، وأن ذلك ليس من الغيبة في شيء، وفيه دليل لجواز الجرح والتعديل، وهو منهج قويم وصراط مستقيم سار عليه أهل السنة قديما وحديثا لبيان منزلة أهل الحق والتحذير من أهل الباطل. قوله إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فيه جواز أخذ المرأة من مال زوجها ما تحتاجه لها ولأبنائها بالمعروف بغير إفساد، وفيه أن ما أخذته المرأة من مال زوجها ليس بسرقة حتى وإن تعدت، وإنما يكون نهبة أو اغتصاب أو غير ذلك من الأحكام، ولا تجري عليها أحكام السرقة. قوله فهل علي في ذلك من جناح، قال يعني معناه هل عليها من إثم وذنب بهذا الصنيع الذي صنعته بعدم العودة إلى زوجها. قال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، معناه أنها إذا تعدت المعروف أنها آثمة، وإنما تأخذ الذي تحتاجه شرعا ويحتاجه بنوها، وفيها أن المرأة قد تكون ولية على أبنائها تتصرف في أموالهم على الوجه الذي فيه مصلحة لهم. والحديث استدل به المصنف على جواز التظلم عند القاضي أو الشكوى عند العالم، لكن هل يعتبر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك حكما أم فتوى؟ من هذه المسألة اختلف قول العلماء في معنى الحديث، فمن قال بأنه فتوى لا إشكال، فإن الإنسان قد يفتي من يأتيه، ومن قال بأنه حكم إلى كيف يحكم بينهم، فهو لم يسمع من زوجها. ومعلوم أن الأحكام لابد من مجيء الخصمين وجلوسهما إلى القاضي ثم إعطاء الدعوى والرد عليها. وسيأتي من أحكامها أن على المدعي البينة واليمين على من أنكر، وقد تقدم ذكر بعض هذه في موطنها. وفيه جواز شكوى المرأة من زوجها إذا كان مقصرا في حقها، وفيه أن النفقة على الأهل والأبناء بالمعروف، فلا يأتي رجل قد وسع الله عليه في ماله وغير ذلك وربما يحاسب زوجه كما يحاسب يعني الفقراء أزواجهم. فالغني زوجته تحتاج إلى شيء من السعة، وهكذا أبناؤه يحتاجون إلى شيء من السعة، وإلا ربما ضاقت صدورهم على أبيهم وعلى وليهم، بينما الفقير قد يرضى بما يعطى لأنه يعلم أن القلة حاصلة. وقد قال الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ومعلوم أن الناس تتفاوت أطعمتهم وتتفاوت كسوتهم من حيث الجدة من عدمها. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها. هذا الحديث فيه من الفوائد المسارعة بالقضاء بين الخصوم، ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خرج للحكم بينهم. وفيه أهمية الصلح بين المسلمين، قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفيه أن المتخاصمين قد يقع منهم شيء من الكلام والغلة على بعضهم بعض، لكن ينبغي للمسلم أنه يتجاوز بعد ذلك. ففي الصحيحين أن العباس رضي الله عنه لما دخل على عمر بن الخطاب في شأن أرض فدك قال: اقضي بيني وبين هذا الكاذب الظالم الغادر الفاجر، يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأخذه بهذا الكلام، ولا كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه طالب الاعتذار مثل هذا الكلام، لأن مثل هذا الكلام في شدة الغضب قد يخرج من المتخاصمين. لكن على الإنسان أن يصبر نفسه بقدر الإمكان عن الإساءة إلى الغير، وأن يطالب بحقه بغير إثارة أو شدة أو غلة. قوله: ألا إنما أنا بشر مثلكم، فيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصفات البشرية، فهو لا يعلم الغيب، وكذلك يأكل كما يأكل البشر ويمشي كما يمشي البشر، وإنما من الله عليه بالنبوة والرسالة. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في آيات. وقد قال كما في حديث عائشة: إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر. ومراده بقوله إنما أنا بشر مثلكم في هذا الحديث أي من حيث سماع الدعوى والرد على المتكلم، فأقضي بظاهره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل بالظاهر. وإنما يأتيني الخصم أي يأتي الخصوم، الخصم يراد به الخصوم، لأن الخصم الواحد لا يقضى له. إذا جاءك خصم واحد لا تقضي له، فكما قال بعضهم: إذا جاءك من دمه يسيل فلا تعاجل بالقضاء له لعله قد قتل الآخر. فإذا جاءك أحد بشكوى فقل له: سمعنا منك، وانتظر حتى نرسل إلى أخيك ونسمع منه، ثم بعد ذلك نقضي بينكما. ومما يذكر أن الفتنة التي فتن بها داود عليه السلام أنه جاءه خصمان فقضى لأحدهما قبل أن يسمع من الآخر، قال خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الآية قوله فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض من حيث فصاحة اللسان ومن حيث ترتيب الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا، فيقضى له بحسب ما سمع منه، فكثير من الناس يضيع حقه لسوء تعبيره، والحق قد يعتريه سوء تعبيره، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فالإنسان إن لم يكن ممن يبلغ في الشكوى والمرافعة فعليه أن يستخدم آخر معه وكيلا له، كما هو الحال الآن في كثير من المحاكم في استخدام المحامين، لأن المحامي هو شخص عادي إلا أنه قد درس مسائل القضاء فيحسن التعبير ويحسن الطرح ويعرف كذلك مداخل القضية ومخارج القضية حتى لا يلتبس الأمر على القاضي. قال فأحسب أنه صادق، فيه أن الإنسان قد يغتر بالقول ويحكم بما ظهر له، قد يغتر بالقول لا سيما من كان ملازما للصدق يظن أن الناس كلهم على هذه الطريقة، فأقضي له، يعني يقضي له بالحق الذي تخاصم مع صاحبه من أجله، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها، يعني أن حكم الحاكم إذا كان مخالفا للواقع فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يحل المال الذي من أجله تخاصم الناس. فمثلا لو تخاصم رجلان على قطعة من الأرض ثم كان أحدهم أبلغ وأفصح وأكذب بحيث لبس على القاضي حتى قضى له بهذه القطعة، هل يقول خلاص رفعت عني التبعات وأنا أخذتها بحكم؟ لا، ليس هذا، إن كان يعلم أنها ليست بملك الله لا يجوز له أن يأخذها، وإن أخذها فهي قطعة من النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فليحملها أو يذرها، هذا ليس على التخيير وإنما هو على التهديد، يقول فليحملها وليتحمل تبعاتها ويتحمل ما يلحقها من التبعات يوم القيامة، أو يذرها ويحلل نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وفي هذا الحديث من الفوائد على ما تقدم عظم شأن الحقوق، وينبغي للإنسان ألا يأخذ إلا ما كان له، وإن شك في شيء هل هو له أو لغيره فالورع أن يترك حتى يتيقن أنه ملك له، لأن هذه أراضي وأموال وعقارات شأنها شديد، وهي مبنية على المشاحة، بمعنى أنه إن لم يؤديها في الدنيا أداها يوم القيامة. أما إذا كان قد التبس عليه الأمر ولا يدري هل له حق أم لا، إلا أنه يعرف أنه في الجملة له حق لكن لم يميزه وتحاكم هو واحد إلى الحاكم. فإن قضى لأخيه ما بالا وإن قضى له ما بالا. فمثل هذا إن شاء الله لا تلحقه التبعات، إنما تلحق التبعات من علم أنه خاصم بالباطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الخصومة بالباطل، فكان ماذا؟ ومن قال في أخيه ما ليس فيه، نعم، من خاصم بالباطل فهو أعلمه لتوى مقعده من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المخاصمة بالباطل، ويجوز المقاضاة يعني لطلب الحق. والآن في هذه الأزمان قد تصدر أناس في كثير من البلدان بالقفز على أموال الناس والأخذ لها بدون وجه حق. ربما يذهب إلى مدينة من المدن ويراقب أرضية من الأراضي، يذهب يمينا يسارا شهر شهرين ثلاثة أشهر ما رأى لها صاحب ولا رأى من يتابع لها، وإذا به يذهب ويبسط إليها ويحوشها، ربما بنى له بها بيتا، وربما باعها، وربما رهنها، نعوذ بالله من الظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. نكتفي بهذا ولنكمل إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.